بسم الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أحبتي في الله، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، الموافق 1 من شهر صفر لعام 40 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال وارد من بيلا من الأخ أبي الطيب، يسأل يقول: هل سؤر غير مأكول اللحم طاهر أم نجس؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين وبعد. هذا السؤال وهو: هل صؤر غير المأكول طاهر أم نجس؟ نقول: قد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال، بعد اتفاقهم على أن صؤر مأكول اللحم طاهر فقد اختلفوا في غير مأكول اللحم على أقوال. فمنهم من اعتبر طهارة الجميع، وإليه ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، ومنهم من اعتبر طهارة الجميع إلا الكلب والخنزير، ومنهم الشافعي رحمه الله تعالى، ومنهم من اعتبر أن غير مأكول اللحم فإنه يمنع كله، ومنهم من فصل. فالمسألة مسألة خلافية، والذي يترجح لنا في ذلك هو ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى، أن سؤر غير مأكول اللحم طاهر إلا الكلب والخنزير، لأن الحمار والبغل كان يركبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة كانوا يركبون الحمر والبغال، ولا شك أن لعابهم كان يختلط بأبدانهم وثيابهم، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل شيء من ذلك. فالذي يترجح لنا أن سؤر السباع والحمر والبغال وغير ذلك أنها طاهرة، أما الكلب والخنزير فإن سؤره نجس، لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. هذا الذي يظهر لنا، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بعين عين، يقول: لو أردت أن أتزوج من امرأة نصرانية، فمن وليها في العقد؟ وإذا لم يوافق أبوها أو هناك صعوبة في الوصول إلى أوليائها وهي في بلد مسلم، فكيف يكون العقد؟ وهل يلزمها زوجها بالحجاب ويقطع الصليب من رقبتها، أم هذا غير لازم؟
الحمد لله رب العالمين. هذا سؤال مكون من عدة فقرات. أولا يسأل: لو أردت أن أتزوج من نصرانية، فمن وليها في العقد؟ وإذا لم يوافق أبوها أو في صعوبة في الوصول إلى أوليائها وهي في بلد مسلم، كيف يكون العقد؟ بادئ ذي بدء نقول: الإسلام جوز نكاح الكتابية إن كانت محصنة عفيفة ليست معروفة بالزنا ولا بمخادنة ومصادقة الرجال، والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمهن أجورهن، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فإذا كانت المرأة محصنة جاز الزواج منها، ولكن مع ذلك لم ينصح أهل العلم بالزواج من غير
المسلمة، لأن ذلك يترتب عليه أمور كثيرة، من ذلك أن الأولاد سينشأون أمام أم ليست على الإسلام، وبالتالي سيفتقدون تعلم الإسلام منها، ولأن في أيضا الزواج بهن ربما يكون الرغبة عن زواج المسلمات وهن أولى. فأن يدخل الرجل بيته يجد امرأته تصلي، يجد امرأته تصوم، يجد امرأته تتلو القرآن، هذا ولا شك مقدم على الزواج من الكتابية، لكن مع ذلك يجوز ذلك لأن القرآن بين هذا وأباح الله سبحانه وتعالى في كتابه هذا. أما ما يتعلق بوليها فإن وليها، وهي نصرانية، فإن وليها أبوها الكافر، فإنه يكون وليها، فإنه يكون وليها. أما الكتابية لو كانت قد أسلمت وأبوها كافر فلا يصح أن يكون وليا لها وهي مسلمة، لأن الله عز وجل لم يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. أما وهي على النصرانية أو اليهودية فإن وليها أبوها، فإذا حصل صعوبة في الوصول إلى أوليائها وهي في بلد مسلم فإنها ترجع إلى السفارة، والسفارة تقوم مقام ولي الأمر الذي هو الأب على حسب الأنظمة الموجودة في هذا. أما عن الجزء الثاني أو الفقرة الثانية من السؤال، هل يلزمها زوجها بالحجاب؟ الجواب نعم، يلزمها زوجها بالحجاب والتعفف، ولا يسمح لها أن تخرج بغير غطاء رأسها وبغير حجابها. وقد سئلت اللجنة الدائمة عن هذا فأجابت بأن الزوجة يلزمها بالعفة ويلزمها بالحجاب، لا سيما وقد ورد عندهم أصلا الأمر بالحجاب في بعض كتبهم، فقد ورد الأمر بالحجاب ولزوم العفة وعدم إظهار العورات أمام الرجال. أما عن الجزء الثالث وهو هل يقطع الصليب من رقبتها أم غير ذلك، هنا مسألتان، المسألة الأولى إدخالها للصليب، والمسألة الثانية تعليق الصليب في البيت أو في الرقبة. أما إدخالها الصليب، إن أدخلت الصليب وهي كتابية فإنه يدعوها ألا تدخل ذلك، لكن إن أبت إلا إدخاله فإنه لا يمنعها، فإنه لا يمنعها. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن هذه المسألة، هل يمنعها أن تدخل منزله الصليب؟ فأجاب يأمرها، فإن يعني استجابت وإلا فليس له أن يمنعها، لكن لا يجوز لها أن تعلق الصليب وأن تظهر ذلك معلقة إياه، وبالتالي لا ينبغي أن تعلق الصليب في رقبتها وأن تظهر ذلك، لكن إن كان عندها فلا حرج مع نصحه لها ألا تدخل الصليب إلى بيته. هذه مسائل تتعلق بالزواج من الكتابية إن كانت نصرانية كما ذكر العلماء في هذا الباب، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي عبد الله، يقول امرأة وضعت لزوج ابنتها حبوبا مخدرة ثم فعلت معه الفاحشة عياذا بالله تعالى، فما حكم بقاء ابنتها معه والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، نسأل الله العافية والمعافاة الدائمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا أعراضنا، وأن يحفظ على المسلمين أعراضهم، وأن ينور بيوتنا بنور الكتاب والسنة. لا شك أن الإنسان يتألم كثيرا حينما يقع مثل هذه الأمور، وحينما تبد مثل هذه الأسئلة من أناس لا يتقون الله سبحانه وتعالى، وقد غابت عنهم مراقبة الله عز وجل الكاملة في هذا الباب لتردع. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول كما في الصحيح لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي ليس مؤمنا الإيمان الكامل الذي يرضعه عن مثل هذا. فتلك المرأة التي وضعت حبوبا مخدرة لزوج ابنتها ثم فعلت معه الفاحشة، والسؤال ما حكم بقاء ابنتها معه وهل حرمت عليه ام لا؟ هذا يترتب على مسألة، هل الرجل اذا زنى بام زوجته هل له ان يبقى مع زوجته ام ان زوجته تحرم عليه بالزنا؟ وكذلك ايضا لو زنى بامرأة هل يجوز له ان يتزوج ابنتها بعد ذلك ام لا؟ هذه مسألة خلافية بين اهل العلم، فمنهم من منع وقاسها على الزواج بان الرجل اذا دخل او زنى بالمرأة فانه كما لو تزوج امها لا يجوز له ان يتزوج ابنتها طالما انه دخل بها، سواء كان هذا الدخول مشروعا او غير مشروع كالزنا. ومن اهل العلم من قال ان الحرام لا يحرم الحلال، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من اهل العلم، وعليه فان الزنا لا يمنع ما اباحه الله سبحانه وتعالى، وعليه فلا يترتب عليه اثاره، وهذا القول هو الذي نميل اليه. وعليه فسواء كانت قد زنى بامرأة واراد ان يتزوج ابنتها بعد ذلك، او كان عنده امرأة ثم زنى بامها، ان الزواج لا يبطل وتبقى زوجة له، وعليه ان يتوب ان كان مريدا لذلك. اما اذا كان كما في السؤال وانه لا ارادة له ولا اختيار بل الارادة للمرأة فانه لا اثم عليه ان شاء الله تعالى. ولكن ومع هذا ومع قولنا وترجيحنا بان الرجل اذا زنى بامرأة له ان يتزوج ابنتها بعد ذلك، الا ان الاولى ان يبتعد عن هذا، لانه ربما تذكر ذلك فعاد الى الجريمة مرة ثانية. حاصل الجواب ان السؤال المطروح وهو اذا حصل اتصال بين الزوج وبين ام الزوجة فان ذلك لا يبطل النكاح القائم، والله تعالى اعلى واعلم.
بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الاخ ابراهيم، يقول ما هي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟
عليه الصلاة والسلام، الحمد لله رب العالمين. اما عن صفة وضوء صلى الله عليه وسلم فقد جاء في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه ومن حديث عبد الله بن زيد صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وحاصلها انك تأتي بإناء فتفرغ على من الإناء على يمينك إن كان الإناء ضيقا، أو تضع يدك في الإناء وتغترف منه فتغسل كفيك ثلاثا ثم تتمضمض وتستنشق ثلاثا بثلاث غرفات كما جاء في حديث عبد الله ابن زيد رضي الله عنه، أي أنك تجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، ثم تغسل وجهك على وفق الحد الشرعي من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، تغسل وجهك ثلاثا، ثم بعد ذلك تغسل يديك إلى المرفقين، تبدأ باليمين وتدخل الكف مع الذراع إلى المرفقين وتدخل المرفقين في حد الغسل، فتغسل اليدين من أطراف الأصابع وتستوعب المرفقين، ثم بعد ذلك ثلاثا في كل واحدة اليمنى واليسرى، ثم بعد ذلك تمسح الرأس مسحة واحدة تقبل بيديك وتدبر بهما كما جاء في حديث عبد الله ابن زيد رضي الله عنهما، ثم بعد ذلك تغسل رجليك، تبدأ باليمنى فتغسلها الى الكعبين وتدخل الكعبين في محل الغسل، وكذلك اليسرى تغسل كل واحدة ثلاثا وتخلل بين اصابع اليدين والرجلين وكذا اللحية، ثم بعد ذلك تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ثم تقول اللهم اجعلنا من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه باختصار صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، مجموعة من حديثي عثمان ابن عفان رضي الله عنه وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه كما في الصحيحين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ ماهر، يقول: ما هي الحكمة من الطهارة بعد الجماع؟ وهل لو بات الرجل ولم يتطهر إلا إذا استيقظ يكون آثما أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. الطهارة بعد الجماع وقبل النوم مستحبة، والأولى أن يتطهر الإنسان إن جامع امرأته أن يتطهر بالاغتسال قبل النوم. فإن حصل عنده ظروف أو كان يشق عليه ذلك فإنه يتوضأ كما جاء في الصحيح: أينام الجنب؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذا توضأ. فإذا توضأ ونام فهذا يكون قد أتى بالسنة أيضا إذا كان منشغلا عن الاغتسال. أما إذا ترك الوضوء وترك الاغتسال ونام فلا شيء عليه، لأن هذا من السنة، وإذا فعل الإنسان أثيب عليها، وإذا ترك الإنسان فإنه لا يأثم. فلو ترك الاغتسال وترك الوضوء ونام على ذلك فإنه لا يأثم. إذن السنة أن يغتسل، فإن شق عليه ذلك اكتفى بالوضوء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أهله ويصبح جنبا، أي يغتسل صلى الله عليه وسلم في الصباح، لكن الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل قبل نومه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنزلة من الأخ نعيم، يقول: هل هذا حديث أم لا؟ يأتي زمان على أمتي يحبون خمسا وينسون خمسة: يحبون الدنيا وينسون الآخرة، يحبون المال وينسون الحساب، يحبون المخلوق وينسون الخالق، يحبون القصور وينسون القبور، يحبون المعصية وينسون التوبة. فإن كان الأمر كذلك ابتلاهم الله بالغلاء والوباء وموت الفجأة وجور الحكام.
الحمد لله رب العالمين. بعد بحث طويل عن هذا الحديث لم نجده في دواوين السنة ولا في كتب الحديث، فالذي يظهر أن هذا لا يصح حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من حلوان من الأخ إسماعيل، يقول: توفي أبي وأمي تريد إجراء معاش عن طريق التأمين، فما حكم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. إن كان هذا عن طريق التأمينات الاجتماعية والمعاشات التابعة للدولة فلا حرج حسب الأنظمة والقانون، وأما إذا كان هذا مع شركات التأمين الخاصة التي تسمى بشركات التأمين الأهلية فتؤمن على نفسها أو غير ذلك فإن هذا لا يجوز، فإن عقود التأمين عقود محرمة تتضمن جملة من المحرمات، منها الربا والغرر وإلحاق الضرر بأحد الطرفين لا محالة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من أخ رمز لنفسه بألف ميم ميم، يقول: هل يجوز رقية النصارى بالقرآن أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. نعم يجوز رقية غير المسلم بالقرآن، ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم قد رقوا، كما جاء في حديث أبي سعيد، قد رقوا سيد الحي في الحديث المعروف في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدرك أنها رقية، ولم يكن مسلما. فأخذ العلماء من هذا فائدة أنه يجوز رقية غير المسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ إبراهيم، يقول: كنت أصلي العشاء وفي الركعة الأخيرة سجدت سجدة واحدة وسلمت، فنبهني البعض بهذا النقص فأتيت بهذه السجدة وسجدت للسهو وسلمت ولم آتي بركعة كاملة، فما حكم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. أما وقد نسيت سجدة في الركعة الأخيرة ثم أخبرك الناس بعد تسليمك، كان ينبغي عليك أن تأتي بالسجدة التي تركتها ثم تتشهد بعد هذه السجدة، ثم بعد ذلك تسجد للسهو بعد السلام. أما وقد أتيت بسجدة فقط ولم تأتي بالتشهد الذي ينبغي أن يعقب هذه السجدة فإن صلاتك باطلة ولا تصح، وعليه فعليك الإعادة، وأخبر الجماعة كذلك بأن عليهم الإعادة، يصلي كل واحد هذه الفريضة التي فاتته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أحمد، يقول: كيف أتعامل مع أقاربي الذين يدعون على الحاكم ويرموننا بالكفر ويدعون بتفتيت بلادنا وأن نصير مثل سوريا؟
الحمد لله رب العالمين. أقاربك جهال لا يضرون عن السنة شيئا، فأعلمهم أن السنة التي كان عليها وتركنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أننا ندعو لولاة الأمور بالصلاح والمعافاة، وألا نسبهم وألا نلعنهم وألا ندعو عليهم، كما قال أنس رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب ولاتنا وأن نغشهم، فلا ينبغي أن تدعو عليه، بل ادعو له بالصلاح والمعافاة. وقد قال البربهري رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. وقد قال الفضيل رحمه الله تعالى: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قال عبد الله بن مبارك: لما يا أبا علي؟ قال: لأنها إن كانت للسلطان نفع الله بي العبادة والبلاد، وإن كانت لي لم تتجاوزني. فقام عبد الله بن مبارك وقبل بين عينيه وقال: والله ما يقول هذا إلا أنت يا أبا علي، أو كما قال رحمه الله تعالى. فأعلمهم بارك الله فيك بالسنة مع ولاة الأمور، وأنه ينبغي الإنسان أن يكون ناصحا وأن يكون متسننا، عسى الله سبحانه وتعالى أن يقبل دعوة منك فيصلح الله عز وجل السلطان، فيصلح الله تبارك وتعالى به العبادة والبلاد. والذين يكرهون صلاح السلطان هؤلاء في قلبهم دغل وفي قلبهم حقد وحسد، لا سيما وأنت تقول بأن هؤلاء يتهموننا بأننا عملاء للدولة، بل ربما كفرونا. فهذا منهج معروف، هذا منهج التكفيريين ومنهج البدع والأهواء، أنهم يتهمون علماء السنة إذا بينوا منهج السنة والجماعة في مسألة التعامل مع ولاة الأمور، فإنهم يتهمونهم بأنهم عملاء السلطان. ولا زال هذا الكلام ولا زالت تلك التهمة منذ قديم الزمان موجودة، يطعن في أئمة السنة بسببها. ولكن لا يضرك هذا يا أخي، هذه بضاعة المفلس، وعلينا أن نحفظ السنة، وعلينا أن نحافظ على بلدنا، وأن ندعو لولاتنا، وأن نكون معهم يدا على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى نفع بلادنا. فإن أبوا إلى هذا المنهج الذي هم عليه فاهجرهم واحذرهم ولا تجالسهم، فإنهم جرب، فر منهم فرارك من المجذوم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من مصر من الأخ أحمد، يقول: أعلم وجوب إطلاق اللحية، ولكني أخاف من وقوع ظلم علي بسبب تركها، فأنا طالب جامعي وقد يرمونني بالكبر أو التعالي على الدكاترة، فبماذا تنصحونني؟
الحمد لله رب العالمين، هذه وسوسة منك ولا تبالي بهذا. يرمونك بالإرهاب، يرمونك بالتشدد، يرمونك بالتنطع، يرمونك بالتعالي، لا تبالي بهذا. أما وقد علمت أن اللحية واجبة، وهذا الصحيح، وقد اتفق الأئمة الأربعة على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطلاقها كما في الصحيح، وكما ورد في أثر ابن عمر: أمرنا بإعفاء اللحية. فإطلاق اللحية واجب، ولا تبالي بهذه الطرهات التي ذكرتها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول: ما حكم الذرة المكمورة التي تستخدم لتسمين الحيوانات؟ وهل نسبة الملح التي توضع فيها ويشرب بعدها الحيوان نسبة كبيرة من المياه جائز أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، الذي يظهر لي أن ذلك لا إشكال فيه، أن ذلك لا إشكال فيه، إلا أن يقدم لي الحيوان ماء كثيرا ليبيعه للتاجر حتى يزن وزنا زائدا، ثم بعد ذلك يزول هذا الماء ويعود الوزن إلى حقيقته، فهذا من الغش. أما مجرد أن يطعم وأن يعلف ما عنده من البهائم لتشرب ماء كثيرا وكذا، ولكنه يكون هذا تكون هذه البهائم عنده، فهذا من باب تربيتها، فهذا لا إشكال فيه ما لم يضر البهيمة. أما إذا كان يفعل هذا من أجل أن يبيعها ليزداد وزنها، حتى إذا أخذها الجزار ما وجد هذا الوزن أو نقص هذا الوزن، فهذا لا شك أنه من الغش، يشبه المصرة التي يحبس صاحبها اللبن في ضرعها ثم يبيعها على أنها حلوب وليست كذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول: امرأة أسقطت جنينا مشوها في الشهر السادس وتسأل هل تجب عليها كفارة أم التوبة فقط، وزوجها كان على علم بذلك ووافق على هذا الإسقاط؟
الحمد لله رب العالمين. أما زوجها فآثم، وأما هي فكذلك، ولكن على هذه المرأة الكفارة، كفارة قتل الخطأ، عليها الدية، دية قتل الخطأ، وعليها الكفارة كذلك، كفارة قتل الخطأ، فعليها صيام شهرين متتابعين إن لم تجد ما تعتق به رقبة، ثم عليها الدية، وهي غرة وليدة أو أمة، وهي نصف عشر دية الأم، فعليها الدية تدفع ذلك لأوليائها، هذا إذا نزل ميتا. أما إذا نزل حيا في حياة مستقرة ثم مات بعد ذلك بهذا الفعل، فإن عليها الدية كاملة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول: هل يجوز للأب أن يفضل أحد أبنائه لكونه متخلف عقليا بعض الشيء، وذلك لظروفه المرضية، مع العلم أن إخوته لا يرضون بذلك؟ وهل يجب على والده أن يزوجه، فإن الأب لم يزوج إخوته الآخرين وإنما ساعدهم فقط؟
الحمد لله رب العالمين. أما ما يتعلق بالنفقة على الابن المحتاج، فإن الأب لا يلزم بالعدل بين أبنائه في ذلك، بمعنى أنه إن أنفق على مريض 1000 يعطي الصحيح مثله، ليس كذلك، فما كان من باب النفقة فلا يلزم فيه العدل، وإنما ينفق الأب على ابنه على حسب الحاجة وعليه. فإذا كان هذا المريض، هذا الولد المريض، يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى رعاية خاصة، يحتاج إلى زواج إن كان يصلح للزواج، يحتاج إلى زواج وليس عنده شيء، فإن الأب يزوجه وينفق عليه ولو لم يرضى الإخوة بذلك. أما ما يتعلق بالتمليك كأن يملكه شيئا، فإن هذا لا يجوز في أصح قولي أهل العلم، وإن رأى البعض جواز ذلك إن كانت هناك حاجة، لكن الصحيح أنه لا يملك الابن شيئا، إن كانت لدى الابن حاجة فإنه ينفق عليه على حسب حاجته، لحديث النعمان ابن بشير وقول النبي صلى الله عليه وسلم للبشير: أكل ولدك أعطيتهم هذا؟ فلا ينبغي إذن أن يفضل الأب بعض أبنائه بالتمليك، لأن النبي قال: اذهب فإني لا أشهد على جور، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف عين، يقول: ما حكم من يصور نفسه صوتا وصورة وهو يصلي إماما في المسجد ثم يعرض ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي؟
الحمد لله رب العالمين. الحقيقة هذه ظاهرة انتشرت ولم تكن معروفة أبدا. كان الإمام يسجل له عبر التسجيل بالصوت، ثم انتقل بعد ذلك إلى التسجيل بالكاميرا وتصوير الإمام، ويجعل في وجهة الإمام الكاميرا، والله أعلم، ربما كان الذي يصور لا يصلي ويأتي بوجوه المصلين وغير ذلك، ولا شك أن هذا غير لائق، ولا ينبغي الإنسان في صلاة أن يكون مشغولا بهذا، لأن الإمام حتما سينشغل، حتما سينشغل الإمام بتحسين هيئته، بتحسين صورته، ربما بإظهار التأثر الذي قد يكون مصطنعا أو غير ذلك. فعلام هذا، فعلام هذا كله الصلاة مبناها على الخشوع وقلة الشواغل. ثم إن الإنسان يخشى أن يكون هذا الحقيقة مما يطعن في إخلاص العبد به، ولا أقول بأن كل من يفعل هذا يطعن في إخلاصه، لكن نقول ربما يخشى على الإنسان أن يكون مرائيا، هذا صورته حسنة، هذا ليس صورته حسنة. ولم يفعل ذلك العلماء الكبار ولا العلماء المتبوعون، إنما الحقيقة لما ظهر بعض الناس بهذا صار الجميع يقلد، صار الجميع يقلد دون نظر إلى ما ينبغي أن يكون عليه المصلي في صلاته. المصلي يصور نفسه حتى ولو كان يصلي وحده، ما عرفنا أن الإنسان يصور نفسه ويصلي لماذا؟ ليظهر خشوعا مثلا أو صورته الجميلة، لماذا هذا؟ إنما العلماء لما تكلموا في التصوير بالفيديو في محاضرة في كذا في خطبة لعله يحصل نفع بهذا. أما الصلاة فالصلاة القرآن، يسمع الإنسان قارئ القرآن بصوته ويكفي هذا والحمد لله. فأرى أن هذه الظاهرة قامت على التقليد الأعمى دون دليل، وكل خير فيما عليه علماؤنا، رحم الله من مات وحفظ الله من بقي، ولا داعي لهذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ يوسف، يقول: ما حكم العمل في مهنة المحاماة؟
الحمد لله رب العالمين، سبق وأن أجبنا عن هذا كثيرا، أن المحاماة إذا كان الإنسان يعمل العمل المباح فيها الذي لا يتعارض مع الشريعة فلا إشكال، فمن يترافع عن المظلوم إلا المحامي، ومن يطالب بحقه أمام القاضي إلا المحامي، ومن يقوم بقضاء مصالح الناس في الأمور الإدارية والنظامية وغير ذلك إلا المحامي. فإذا عمل المحامي إن كان مباحا لا يتعارض مع نص شرعي فإنه مباح، وأما إذا كان يصنع شيئا مخالفا للشرع فإنه لا يجوز، كان يأخذ الرشاوى، وكان يدافع عن الظالم للمظلوم، وكأن يبرئ القاتل من جريمة القتل وغير ذلك، فكل هذا حرام ولا يجوز. فالحاصل أن مهنة المحاماة كأي مهنة من المهن، إن تضمنت محرما فهي محرمة، وإن تضمنت مباحا فهي مباحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عبد الله، يقول: أحيانا أظن أن والدي يطعمنا من حرام، ولكني كلما حاولت التأكد لا أستطيع معرفة حقيقة الأمور، وأنا فقير لا أستطيع الاستغناء عنه، فما هو الواجب علي؟
الحمد لله رب العالمين. الواجب عليك ألا تكون موسوسا، وطالما أن الأمر مشكوك فيه ولست متأكدا فابن الأمر على السلامة، ولا حرج عليك إن شاء الله أن تأكل مما ينفقه أبوك عليك. فإن علمت مالا محرما بعينه فلا تنتفع به، أما إن علمت أن في كسب والدك شيئا من الحرام وماله مختلط فكل مما ينفق عليك والدك على أنه من المال المباح، لكن لا توسوس في هذا ولا تشك في هذا حتى تتيقن. فإن تيقنت كما قلت لك إن كان دخله مختلطا فلك تأكل من هذا المال بقدر هذا المباح في كسبه، إلا أن يكون هناك شيء محرم بعينه فإنه لا يجوز لك أن تتناوله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عبد الرحمن، يقول: لي صديق متيسر الحال مادية، وأنا فقير وعلي مال كثير لا أستطيع رده، وإن طلبت منه لن يرفض ولكني أستحي منه، فعرضت عليه أن هناك رجلا عليه مال فساعده بدون أن يدري من هو فأعطاني المال، فما الحكم في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، سبق أيضا الجواب عن مثل هذه المسألة، وهو أنه إذا أعطى رجل مالا لرجل لينفقه هل يجوز له أن ينفقه على نفسه؟ أو مثل سؤال أخينا أنه يستحي من هذا الرجل أن يطلب منه لنفسه، فاحتال عليه وقال رجل يحتاج إلى كذا فأعطاه المال، هل له أن يأخذه لنفسه؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من منع من ذلك وقالوا بأن الوكيل يقوم مقام الأصل، فكما أن الأصل لا يجوز له أن ينفق على نفسه فكذلك الوكيل، ومنهم من جوز ذلك إن كان محتاجا وإن كان فقيرا، والأولى ترك ذلك احتياطا، الأولى أن يترك الإنسان ذلك، والأشبه أن الوكيل يقوم مقام الأصل، فليتنزه الإنسان عما فيه شبهة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي عبد الله النعمان ابن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول: امرأة تسأل إذا فاتها صيام عاشوراء فهل يجوز لها أن تقضيه بعد ذلك أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، صيام عاشوراء صيام مرتبط بزمان، فإن الفضيلة في صيام العاشر والتاسع، فإن فات ذلك فقد فات زمن الفضل فلا يقضى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا الأخ محمد من كفر الجنينة له سؤالان. سؤاله الأول شيخنا يقول: ما هي نصيحتكم للذين يدعون المرأة لخلع النقاب، فعندنا رجل يقول: الله نفسه عندما دعاكن للحج أمركن بخلع النقاب لأنه لا يحب أن يراكن بهذه الصورة المنفرة.
نعم، لعل الأخ أحمد قد حول السؤال إلى غير لفظ السائل، وإنما السؤال الذي ورد إلينا لعل السائل يكون قاصدا لفظة نفسها ليبين حكمها، وهو أن هذا الرجل يقول: لما دعاكم للحج أمركم بخلع النقاب علشان ما بيحبش يشوفكم زي العفاريت وبهذا المنظر، فما حكم ما قاله؟ لا شك أن هذا خطر عظيم، وأنه يخشى على الإنسان من هذا، أنه يخشى عليه، فهذه الكلمة فيها لا شك نسبة ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى، وفيها التألي على الله عز وجل، وفيها سوء الأدب، فيخشى على الإنسان من هذا. فهذا الذي قال تلك الكلمة لا شك أنه رجل جاهل مجرم، لا ينبغي أن يقول هذا وهو لا يدري عن دين الله سبحانه وتعالى. الشارع لما أمر بعدم لبس المرأة للنقاب في الحج ما أمرها أن تكشف وجهها، وفرق أيها الجاهل الجهول بين عدم مشروعية تغطية المرأة لوجهها بالنقاب وبين كشف المرأة لوجهها، فإن المرأة تغطي وجهها لكن بغير نقاب. أرأيت أيها الجاهل الذي لا تدري شيئا، أرأيت أيها الجاهل إذا أمر الشارع الرجل وهو محرم ألا يلبس مخيطا أتراه يكون عاريا؟ هل عدم لبس المخيط وكون لبس المخيط من محظورات الإحرام هل معنى ذلك أن الشارع يأمر الرجل أن يكون عاريا؟ هذا لا يكون أبدا، فمن جهلك أوتيت، لكنك أضفت إلى جهلك هذا سوء الأدب، فتب إلى الله واستغفر الله سبحانه وتعالى. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تغيظك من هذا الحجاب ومن تلك الفريضة التي فرضها الله سبحانه وفرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي قال: إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، دليل على أن المرأة كانت تغطي وجهها بالنقاب، لكن إن حجت غطت وجهها بغير النقاب، لأن التغطية بالنقاب من محظورات الإحرام كما أن لبس المخيط للرجال من محظورات الإحرام. ولهذا جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت في حديثها الذي وقعت لها به محنة عظيمة لما اتهمها المنافقون بالزنا مع صفوان، أنها قالت: فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. فهذا الحجاب نبدأ به في نحرك ونحر كل حاقد على هذا الحجاب الذي لا يريد أن يرى المرأة متسترة عفيفة لمرض في قلبه ولمرض في منهجه ولمرض تربى عليه. لذا نقول هذا الرجل على خطر عظيم، فإذا وصله هذا الكلام فليتب إلى الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من كفر الجنينة من الأخ محمد، يقول: أقوم بزراعة أشجار فاكهة في أرضي ولا يمس ذلك جاري في الأرض بسوء، ولكن كلما ارتفعت هذه الأشجار واخضرت خلعها من جذرها، فما حكم ذلك؟ وهل يجوز لي خلع أشجاره مقابل ذلك أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، هذه الأشجار المثمرة نافعة، وطالما أنك تزرعها في أرضك فكيف يفعل جارك هذا الفعل وهو أنه يخلعها من جذرها؟ أهذا مجنون أم سفيه أم عاقل؟ إن كان مجنونا فلا مؤاخذة عليه، وأما إن كان عاقلا ويفعل ذلك متعمدا وجب عليه ضمان ذلك، وجب عليه ضمان ذلك. فإن عجزت عن تضمينه ولم يرعوا لأحد فخلعت زرعه كما وشجره كما خلع زرعك فهذا جائز لك، لأن الله عز وجل يقول وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، بيد أننا نقول اترك هذا، فطالما أن الشجر نافع فأتركه، لكن ارفع أمره إلى القضاء أو ارفع أمره إلى مجالس عرفية تحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى لرد هذا الرجل عن عدوانه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ سلطان، يقول: وجدت فضيلتكم تقولون بأن المشيئة لا تنقسم بخلاف الإرادة، مع أن ابن كثير رحمه الله يقسم المشيئة، فقال: فمشيئته تعالى الشرعية منتفية، لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله، وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا، إلى آخر كلامه، فأرجو التوضيح.
الحمد لله رب العالمين، ما ذكرنا من أن الإرادة عامة وأن الإرادة تنقسم إلى إرادتين، شرعية وهي بمعنى المحبة، وكونية قدرية وهي بمعنى المشيئة، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة وعليه أهل العلم، فالذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هنا على خلاف ما ذكره أئمة السنة، ولعله تساهل في اللفظ، فبدلا من أن يذكر الإرادة الشرعية والإرادة الكونية عبر عن ذلك بالمشيئة، ولا شك أن هذا خلاف ما عليه أهل العلم في هذا. فالإرادة إرادتان، شرعية تساوي المحبة، بمعنى أن كل ما أمر الله عز وجل به شرعا فقد أحبه، فإن الله لا يأمر إلا بما يحب. وأما الكونية فيها بمعنى المشيئة، ما أراد الله كونا وقدرا، أراد الله الكفر كونا وقدرا وهو لا يحبه، كما قال سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى بعباد الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وعليه فإن العلماء يقولون كل مراد شرعي فإنه يجتمع فيه الإرادتان، فالمطيع والطاعة قد اجتمع فيها الأمران، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وأما المكروه والمحرم فقد انفرد بالإرادة الكونية، فما قاله العلماء هو المتبع. أما ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى فلعل هذا من التساهل في اللفظ، ولم يرد تقسيما بمعنى إرادة ومشيئة، وإنما أراد تقسيما بمعنى بيان الشرعية والكونية، الشرعية والكونية، ولهذا قال الشرعية: فمشيئته تعالى الشرعية منتفية، لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله، وأما مشيئته الكونية وهي تمكنه من ذلك قدرا وكذا إلى آخر ما قال. وعلى كل فما عليه العلماء هو الصحيح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول: هل مصر دولة إسلامية؟ فالبعض يقول بأنها لا تحكم الشرع وليست فيها خلافة، وعليه فهي دولة غير إسلامية.
الحمد لله رب العالمين، معنى ذلك أنك لا ترى بلادا إسلامية بهذا المبدأ، لأن كل بلد عندك لا تحكم بما أنزل الله، فإنها تكون بلد كفر لا تكون بلدا إسلاميا، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الدار يحكم لها بأنها دار إسلام إذا كانت الشعائر ظاهرة، وإذا كانت الصلاة مقامة فيها والأذان، وأهلها ممكنون من ذلك. هذا الذي ذكره الإسماعيلي رحمه الله تعالى في اعتقادي، ونقل ذلك عن أهل السنة والجماعة خلافا لما عليه المعتزلة. فالحكم للدار إنما يكون بظهور الشعائر، فالدار التي فيها الشعائر ظاهرة من الأذان والصلاة وغير ذلك وأهلها ممكنون من ذلك على وجه مستقر، فإنها بلد إسلام، فإنها بلد إسلام. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر قوادة إذا أرادوا بلدا أن ينتظروا حتى يسمعوا الأذان، إن سمعوا أذانا فإنهم لا يقاتلون أهلها. فدل هذا على أن البلد يحكم لها بأنها بلد الإسلام بحسب الشعائر الظاهرة، كما نقل الإسماعيلي الإجماع عن أهل السنة والجماعة. وبالتالي فمصر بلدنا بلد إسلامي. وأما الحكم بغير ما أنزل الله فمعصية من المعاصي، فالبلد تتحول إلى بلاد الكفر بمعصية من المعاصي، فالحكم بغير ما أنزل الله معصية. فلو أن الحاكم فعل معصية كيف تتحول البلد بمعصية الحاكم إلى بلد غير شرعي؟ بل نقول يا أخي ونزيدك أمرا آخر، ألا وهو مصرنا وتونس والجزائر والمغرب وكذا، هذه البلدان لو حكمها كافر فلا تكون بلاد كفر، لو حكمها كافر فلا تكون بلاد كفر، وإنما يحكم على الحاكم بأنه كافر. أما البلاد فهي بلاد إسلام طالما أن الشعائر فيها ظاهرة. إذن الحكم في الدار يكون الشعائر الظاهرة بغض النظر عن الحكم وبغض النظر عن الحاكم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ محمد، يقول: هل للمرء إذا كان يملك المال للحج أن يقدم أباه وأمه على نفسه أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. أما إذا كان هذا الشخص لم يحج حجة الإسلام فلا يقدم أبا ولا أما على حجه، بل عليه أن يحج حجة الإسلام ولا يقدم أحدا. أما إذا كان قد حج حجة الإسلام ويريد أن يتطوع بعد ذلك بالحج، فحينئذ يقدم أباه أو أمه، والأولى أن يقدم أمه على أباه، لحديث البر الذي سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بطالب علم، يقول: امرأة ادعت أن زوجها طلب منها أن يأتيها برجال مقابل مال فتركته وذهبت إلى بيت أهلها وطلبت الطلاق، فلما واجهوه بذلك أنكر، فما هو الحكم بينهما؟
الحمد لله رب العالمين. أما من جهة أن نحكم على الرجل بأنه قال ذلك فلا بد من بينة، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذا في نسبة الشيء لهذا الرجل. أما إذا لم يكن عند المرأة بينة فلم يكن يسمع هذا الرجل أحد إلا المرأة، فإننا نقول للمرأة: وهذا بينك وبين الله، إن كان الزوج قد طلب منك ذلك فإنه ديوث لا يحل لك أن تعيشي معه، وتمسكي بطلب الطلاق ولا تعودي إليه. أما من جهة نسبة الشيء هذا إلى الزوج فإنه لا بد من أن تكون هناك بينة يستحق الرجل أن ينسب إليه الشيء بها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بعين ميم، يقول: ما حكم الدعاء على ولي الأمر الجائر، وما هو توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم؟
الحمد لله رب العالمين. سبق الجواب عن هذا، وأن الذين يدعون على ولاة الأمور علنا إنما هم الخوارج ومن على طريقة الخوارج، لما تقدم من ذكر الآثار عن السلف الصالح أن أنسا يقول: نهانا كبراؤنا أن نسب ولاتنا، كبراؤنا من الصحابة. فدل هذا على أن هذا منهج الصحابة، ألا وهو ترك الدعاء على ولاة الأمور بل الدعاء لهم، وكذلك هو منهج التابعين كما نقلنا عن الفضيل ابن عياض، وهذا أيضا منقول عن غير الفضيل: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. أما الحديث في شرار أئمتكم الذين تلعنهم ويلعنكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه سيكون زمان فيه ذلك، وليس معنى ذلك الإباحة، فإن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من الغيوب والأمور التي تحصل في آخر الزمان لا يؤخذ من ذلك إباحة أو منع، وإنما ينظر للأدلة الأخرى. فلما نظرنا إلى الأدلة الأخرى وجدناها كما سبق، وهو أن الإنسان يدعو لولي الأمر ولا يدعو عليه، ويسأل الله عز وجل الذي له ويؤدم عليه لولي الأمر، كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين: ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم تدعون عليهم؟ ما قال النبي هذا، وإنما قال تؤدون إليهم حقهم وتسألون الله الذي لكم، أي أدوا لولاة الأمور ما عليكم الحقوق ثم تسألون الله عز وجل الذي لكم. والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ أبي الطيب، يقول: ما حكم الشراء ممن يعمل في شركة ماي واي التي تتعامل بالتسويق الشبكي؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان سيشتري من الشركة رأسا كمنتج ولا يدخل في هذه الشبكة ولا تلك السلسلة فلا حرج. أما إذا كان يشتري من عضو من هذه الأعضاء الذي يريد من وراء بيعه أن يكثر أعضاءه، فإن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. لكن يشتري رأسا من الشركة أو من البضاعة التي تنزلها الشركة في المحلات وتكون مبذولة لكل الناس، لا يدخل أصحابها في هذا المسلسل وتلك السلسلة التي يتربحون من ورائها تربحا غير مشروع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ أحمد، يقول: ماذا لو قدمت إليك وإلى جميع الإخوة من طلبة العلم اعتذارا لما وقعت فيه من سوء ظن بهم على مواقع التواصل الاجتماعي؟
الحمد لله رب العالمين، نقبل اعتذارك ونقبل أسفك، لكن لنا شرط، ألا وهو ما شرطه الله سبحانه وتعالى في قوله: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فعليك أن تبين ما كان عندك من سوء الظن ومن خلل في الفهم ثم تظهر السنة. فإننا وطلابنا لا ندعو إلى منهج أشخاص ولا إلى منهج رجال، بل إلى منهج أهل السنة والجماعة. ومنهج أهل السنة والجماعة ليس حكرا علينا ولا على طلابنا، بل ينبغي أن يتدين به كل مسلم صاحب بصيرة، وعليه فأظهر هذا المنهج وانشره يا أخي وعلمه الناس، وقدم ما كنت عليه من انحراف، قدم هذه التجربة وقل: كنت كذا وكذا وكذا، ولكن الله من علي لأنني كنت مثلا عندي سوء فهم للأدلة الشرعية أو عندي سوء ظن بإخواني أو كذا. المهم إذا كانت توبتك توبة منضبطة بشروطها، فنسأل الله عز وجل أن يقبل منك ذلك وأن يشرح صدرك للسنة وأن يجعلك من دعاتها. أما نحن، أنا عن نفسي، فكل من وقع في عرضي بشيء ثم رجع إلى السنة فأنا أبيح في ذلك، بل أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعل ما وقع فيه من تجاوزات أن يجعل ذلك حسنات له في ميزان حسناته، كما قال سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، بشرط أن يكون داعيا إلى السنة ومبينا لها. فالسنة رحم عظيم يجمعنا جميعا، والإنسان يفرح بالتائب ويفرح بالعائد، لا يشترط شروطا تخصه، وإنما الشرط هو أن تكون على السنة وأن تكون من دعاتها وأن تتوب إلى الله عز وجل بالشروط. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياك لما يحب ويرضى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول: شاب عثر على حلية ذهبية فعلق لوحة ليتعرف عليها صاحبها ووضع رقم هاتفه، وبعد يومين تصرف فيها بالبيع لضائقة مالية عنده مع علمه بأنه لا يجوز التصرف فيها إلا بعد مرور الحول عليها، ولكنه قال: إن جاء صاحبها فسوف أعطيه قيمتها، فما حكم ذلك الذي فعله؟
الحمد لله رب العالمين، هذا الرجل أخطأ وخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم التصرف فيها إلا بعد أن يعرفها حولا، بعد معرفة أوصافها. أما وقد فعل الرجل هذا فإنه يستغفر الله عز وجل ويتوب الله سبحانه وتعالى ويواصل تعريفها، فإن جاء ربها وصاحبها يوما ما دفعها إليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ رائد، يقول: قرأ أبو هريرة رضي الله عنه هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله تعالى: سميعا بصيرا. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. قال أبو هريرة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه. قال ابن يونس: قال المقرئ يعني أن الله سميع بصير، فما توجيه ذلك؟ وهل يجوز أن نفعل ما فعله رسول الله لتوضيح أسماء الله عز وجل وصفاته؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، هذا الحديث ثابت، ولكن لابد أن نوضح أن أبا هريرة رضي الله عنه لما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد تمثيلا لسمع الله وبصره بسمع وبصر المخلوقين، وإنما أراد تأكيد الصفة: إن الله سميع بصير. فكما لا تشكون في سمع ترون وبصر ترون، فلا ينبغي أن تشكوا في إثبات السمع والبصر لله عز وجل، فهذا من باب تأكيد الصفة لا من باب تكييفها أو تمثيلها بصفات البشر. وحينئذ قال العلماء: هل الإنسان له أن يفعل ذلك؟ أما ما ورد به النص فلا حرج في ذلك، وأما ما لم يرد به نص فالأولى ترك ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ إسلام، يسأل سؤالا حاصله: قتل رجل آخر عمدا ثم مات القاتل وترك أبناء وحفدة، فهل تجب الدية في مال القاتل أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، إذا قتل رجل آخر عمدا فالقصاص إلا أن يوافق أهل المقتول على الدية، أو الحف بلا دية ولا قصاص. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وعليه، فإذا قتل رجل آخر عمدا ثم مات القاتل وترك أبناء وحفدة، فهل تجب الدية في من القاتل؟ نعم، تجب الدية في من القاتل، إلا أن يعفو أهل المقتول، فالدية هذه متعلقة بحقوق العباد، ولا بد من التخلص من حقوق العباد قبل قسمة الميراث، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من أسيوط من الأخ إسلام، يقول: ما حكم ختان الإناث في ظل الظروف والقوانين التي تجرم وتعاقب عليه، وما العمل إذا كانت قد بلغت البنت؟
الحمد لله رب العالمين. ختان الإناث مشروع ومكرمة، فمن فعلها فحسن، ومن ترك ذلك إذا لم تكن البنت في حاجة إلى هذا فلا حرج عليه، فالأمر لا يعد أن يكون مكرمة وأن يكون مستحبا وليس بواجب، وإن أوجب بعض العلم ذلك، لكن الراجح أنه مكرمة. وعلى كل، حتى ولو قال قائل بأن الأمر على الإباحة، فلا ينبغي أن ينتقل إلى التحريم، فالأمر في ذلك واسع ما لم تحتج البنت إلى ذلك لتهذيب هذا العضو حتى تهذب شهوتها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من أخ رمز لنفسه بعين ميم، يقول: هناك صورة للقرض تحدث عندنا، وهي بدلا من أن يكون القرض مباشرا مع زيادة معلومة والذي هو ربا صريح، يدخلون سلعة وهي بطاقات كروت شحن يعطيها القارض للمقترض ليبيعها ويأخذ منها المال المطلوب وليكن 10,000 ريال، ثم يرجعها المقترض 15,000 ريال مقسطة على أساس أنه يقسط سلعة لا يرد قرضا، فهل هذا مخرج من الوقوع في الربا أم هو تحايل على الربا؟
الحمد لله رب العالمين، بل تحايل، فإن حقيقة المعاملة مال بمال، ومكروت الشحن فإنها حيلة للتوصل إلى الزيادة في القرض، والحيل لا تغير الحكم الشرعي فهي مردودة، فالمعاملة محرمة لأن حقيقتها مال بمال مع الزيادة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي حاتم، يقول: عندنا أخ طلق زوجته لسوء خلقها، وله منها بنت رضيعة، وهو لا يطلب رؤيتها حتى يقطع العلاقة كاملة معها ومع أهلها، مع العلم أنه يرسل لها النفقة كاملة، فهل يأثم بتركه لابنته وعدم رؤيتها؟ وماذا عليه شرعا تجاه هذه البنت غير النفقة؟
الحمد لله رب العالمين، لا يأثم الرجل إذا لم يرى ابنته مدة يرى أن من المصلحة أن يفعل ذلك، فإنه لا يجب عليه أن يراها، لكن طالما أنه يؤدي النفقة وينفق عليها فلا حرج إن شاء الله، طالما أنه يرى المصلحة، أنه لا يراها مثلا مدة معلومة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ أبي محمود، يقول: قال عبد العزيز الكناني: قلت لبشر: تقول إن الله كان ولا شيء، وكان ولما يفعل شيئا، ولما يخلق شيئا، قال: بلى. فقلت له: بأي شيء حدثت الأشياء بعد إذ لم تكن شيئا؟ أهي أحدثت أنفسها أم الله أحدثها؟ قال: الله أحدثها. فقلت له: فبأي شيء أحدثها؟ قال: أحدثها بقدرته التي لم تزل. فقلت له: صدق. وقلت: يا أمير المؤمنين، قد أقر بشر بأن الله كان ولا شيء معه، وأنه أحدث الأشياء بعد أن لم تكن الأشياء بقدرته. قال الأخ: ألا يرد هذا على شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة تسلسل الحوادث؟
الحمد لله رب العالمين. وماذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مسألة التسلسل، وأن هذه الحوادث لا أول لها؟ ماذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حتى تقول بأن هذا يناقض؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يفرق بين خالق ومخلوق. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا ينكر أن الله عز وجل كان ولا شيء غيره، بل له رسالة في ذلك، بل لم يقل أصلا أحد من أهل السنة ولا من أهل البدعة بقدم المخلوقات كقدم الله عز وجل إلا ما ورد عن الفلاسفة، يعني حتى المعتزلة حتى هؤلاء ما قالوا بأن المخلوقات قديمة قدم الرب سبحانه وتعالى، ولما قال ذلك الفلاسفة. وعليه فإن شيخ الإسلام لا يقول بحوادث تكون قديمة قدم الرب سبحانه وتعالى، لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول بأن الله عز وجل لا يزال يفعل، وأن الله لم يعطل عن فعله أبدا، لم يعطل عن فعله، فالله عز وجل كان ولا شيء مع، لكنه لم يعطل عن فعله، لا زال ربي سبحانه وتعالى يخلق، لا زال ربي سبحانه وتعالى يفعل، كما قال الله عز وجل: فعال لما يريد. وأما الذين يقولون بأن زمانا طويلا لم يفعل فيه الله عز وجل شيئا ولم يخلق فيه خلقا، نقول: هؤلاء يردون نصوص القرآن، وهؤلاء يتهمون الله عز وجل بالنقص، فإن الله سبحانه وتعالى لا يزال يفعل، لا يزال يخلق سبحانه وتعالى، وقد خلق الله عز وجل عوالم لا نعلمها نحن، فالله عز وجل لا يزال يخلق، لكن معلوم الفرق بين خالق ومخلوق، وأن الخالق يسبق المخلوق. فالحوادث من جهة جنسية هذه قديمة، أما أفراد الحوادث والمخلوقات فإن الله عز وجل يخلقها متى شاء كيف شاء، فلا غضاضة إذن في قول شيخ الإسلام رحمه الله، ولكن من لم يفهم شنع على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بهذه المسألة، بل نسبوا إليه قدم العالم كقدم الذات وكفروه بذلك، وهذا إما صدر من مغرض أو من جاهل بكلام شيخ الإسلام. بل نقول لمن يقول بأن هذه الحوادث مثلا لها أول، نقول: ما أولها؟ أخبرونا، هل جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متى كانت هذه الحوادث؟ هل ورد دليل غير أنها مخلوقة فتكون من فعل الخالق؟ ولا شك أن الخالق سبحانه وتعالى ذاته تسبق خلقه سبحانه وتعالى. هل هناك دليل على أن هذه الحوادث لها بداية معلومة؟ أخبرونا ما هي. ثم هل عندكم دليل أن الله عز وجل عطل عن خلق زمانا؟ أخبرونا عن الدليل. لكن المسألة ببساطة جدا، هناك خالق ومخلوق، والخالق يسبق المخلوق، والخالق لم يعطل عن فعله لأن ذلك نقص إن وصفتم الله عز وجل بذلك. هذا باختصار شديد واضح جدا جدا جدا، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد يقول: قلتم بارك الله فيكم بأن الأشاعرة مبتدعة وليسوا كفارا ولو حتى نوعا، فكيف يصح هذا مع أن شيخ الإسلام كفر كبارهم، فها هو يكفر ابن مخلوف، ثم ذكر نقلا عن شيخ الإسلام رحمه الله.
الحمد لله رب العالمين. تكفير شيخ الإسلام لبعض المعينين إنما يكون بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. وأما مسألة أن الأشاعرة كفار فنقول الأشاعرة مبتدعة. أما الواحد من الأشاعرة قد يكفر إن قامت عليه حجة تقتضي كفره. من الذي قال بأن الأشعري ما يكفر إن قامت عليه حجة؟ لكن فرق بين النوع والمعين، فقد يقول الأشعري كفرا، وقد يقول غير الأشعري كلاما كفريا، كلاما كفريا. لكن نقول طائفة الأشاعرة كفار نوعا؟ لا، ما قال أحد من العلم هذا. لكن طائفة الجهمية كفار نوعا؟ نعم، هذا ورد، هذا ورد أن الجهمية كفار نوعا. أما المعين من الجهمية فإنه لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة التي يكفر بها، إذا قامت عليه الحجة التي يكفر بها. لكن الواحد من الأشاعرة، الواحد من أي طائفة من هذه الطوائف قد يكفر إذا قامت عليه الحجة التي يكفر بها، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الفيوم من الأخ حسين يقول: ما معنى حديث من صلى البردين دخل الجنة؟ وما الرد على من يقول أنا أصلي البردين وأترك باقي الأعمال وأنا داخل للجنة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله رب العالمين. أما البردان فالفجر الصبح والعصر. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، فهذا لبيان فضل الصلاتين، وأن من أسباب دخول الجنة، من أسباب دخول الجنة أن تواظب على الصلاتين الصبح والعصر، بل قد جاءت أحاديث في فضلهما. ومنها لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رؤية المؤمنين لربهم في الجنة فقال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وعلى صلاة قبل غروبها فافعلوا. فدل هذا أيضا على أن المواظبة والمحافظة على صلاتي الصبح والعصر من أسباب التنعم برؤية وجه الله سبحانه وتعالى في الجنة. أما نية الإنسان على هذه الأحاديث التي فيها فضائل بعض الأعمال فيقول أصلي البردين وأترك باقي الأعمال، فهذا لا شك أنه من الجهل العظيم، فإن هذه الأحاديث في فضائل الأعمال لبيان فضيلة عمل، ولا يعني هذا أن الإنسان يستغني بهذه الفضيلة عن سائر عمل. ولذا أسألك سؤالا: النبي صلى الله عليه وسلم بيان فضيلة الصلاة في المسجد الحرام وأنها بمئة ألف صلاة، فهل يا ترى تذهب تؤدي عمرة وتؤدي صلاة 15 يوما كل يوم بنصف مليون صلاة، فتعود بعد هذه المدة إلى بلدك ولا تصلي اعتمادا على حصول هذا الأجر؟ هذا يا أخي في باب الفضائل، في باب الجزاء، لا في باب الإجزاء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ عبد الله من قرية الرحمن الرحيم، قال: أبي قد قارب 66 من عمره ومتزوج ويبحث عن المشاهد الإباحية هداه الله، وأنا قاربت على 30 وغير متزوج، ومع ذلك يتعنت في تزويجي ويشترط أمورا في الفتاة أكثر من دينها وأدبها، فماذا أصنع معه؟
الحمد لله رب العالمين. نسأل الله العافية والسلام. هذا الرجل الذي وصل إلى هذا العمر الذي ينبغي أن يحسن العمل وأن يستعد للموت، فقد أعذر الله عز وجل امرأة بلغه 40 أو 60، ينبغي أن يرعوي وأن يرجع وأن يكثر من أعمال الصالحة، لأنه يفعل مثل ما ذكرت من البحث عن المشاهد الإباحية وغير ذلك. انصح والدك واصبر على نصحه وحذره وخوفه بالله سبحانه وتعالى. أما عن زواجك وأن الأب يشترط الفتاة أشياء أكثر من دينها وأدبها، فإن كنت قادرا على الزواج فتزوج أنت، وأما إذا كنت غير قادر فأقنع الأب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاظهر بذات الدين تربت يداك، فليس فوق الدين شرط يجب أن يلتزم به الإنسان، بل الواجب أن يلتزم به الإنسان أن يختار امرأة ذات دين، لقول الله عز وجل: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله. والواضح أن لدى أبيك خللا في كثير من الأمور، فانصح له عسى الله عز وجل أن يشرح صدره للاستقامة، لسيما وقد كبرت سنه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول: ما هي نصيحتكم وتوجيهكم للآباء والمعلمين والأبناء في بداية العام الدراسي الجديد؟
الحمد لله رب العالمين. نصيحتنا للآباء أولا مع بداية العام الدراسي، بل في كل لحظة من اللحظات، أن يتقوا الله عز وجل في أبنائهم، وأن يقوموا بالرعاية وبالتربية خير قيام. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول النبي كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، فليقم كل منا بهذه المسؤولية من تربية الأولاد التربية الإسلامية، وأن ينشئوا الأولاد التنشئة الإسلامية. دعونا من الدراسة الآن نبدأ بعبودية الأبناء لرب العالمين سبحانه وتعالى، نبدأ بهذا، هذا الذي كلف به الآباء وهذا الذي كلف به الأبناء. نعلمهم تقوى الله عز وجل، نعلمهم مراقبة الله، نخوفهم بالله، نعظم رجاءهم في الله بالأعمال الصالحة، نربطهم بسير الصالحين، نعمق السنة في نفوسهم، نبعدهم عن أهل الفساد والزيغ والضلال، نوجد لهم البيئة التي تعينهم على تقوى الله وعلى ملازمة شرع الله. هذا الذي ينبغي عليك أيها الأب في الدراسة وفي غير الدراسة. لكن مع الدراسة يمكن أن نضع نصائح زائدة على هذا، منها اختيار صحبة الطالب، منها حثه على المذاكرة والاجتهاد، وبين له أيضا أن هذه العلوم وإن كانت علوما دنيوية إلا أنها ما تضمنت نفعا للأمة، فهي داخلة إن شاء الله بالنية في الأعمال الصالحة، لأن الإسلام حرص على أن ينفع الإنسان أمته وأن يقوي أمته. وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فالأمة القوية في تعليمها، في إعلامها، في سياستها، في اقتصادها، في زراعتها، في صناعتها، أمة تستطيع أن تقف على قدميها أمام التحديات وأمام صنيع أعداء الإسلام بها. كذلك أيضا عليك أن تراقب ولدك في دراسته وكما قلنا في صحبته، وأن تتعاهد بين حين وآخر، وأن تعمق فيه ارتباطه بدين الله عز وجل. بعض الآباء ربما منع أولاده من الصلاة في المسجد حتى يحافظ على الوقت، وقت المذاكرة. بعض الآباء قد يضيع ولده الصلوات من أجل الدروس ومواعيد الدروس ولا يتمعر وجهه لهذا. لا يا أخواني، أيها الآباء الدين أولا، أيها الآباء عبودية الله أولا. عمق هذا في نفس ولدك وإن شاء الله سوف تحصل له البركة. أما عن المعلمين، وما أدراكم ما المعلمون؟ وقد دفع المجتمع إليه بفلذات أكبادهم، وقد أمنكم على أبنائهم، فاتقوا الله وكونوا خير من يقوم على هذه المسؤولية. اتقوا الله عز وجل وغرس الدين في نفوس الأبناء، وهذا لا يكون إلا بأن تغرسوا الدين في نفوسكم. ففاقد الشيء لا يعطيه. فادخل أيها الرجل المبارك إن شاء الله، أيها المعلم الفاضل، ادخل فصلك وابدأ بتحية الإسلام، ثم سل الأولاد عن الصلاة وعمق فيهم الدين، واربط مادتك بدين الله. إن كنت مدرسا للغة العربية فاربطهم بالأمثلة من الكتاب والسنة، إن كنت مدرسا للتاريخ فاربطهم بتاريخ هذه الأمة المجيد وسير الصحابة والصالحين، إن كنت مدرسا علوم فاربطهم بآيات الله عز وجل في خلق الإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون، إن كنت مدرسا حتى للغة الأعاجم للغة الإنجليزية فاربطهم كذلك بأننا إنما نتعلم هذه اللغة حتى نأمن مكر هؤلاء وحتى نطوع هذه اللغة أيضا في الدعوة إلى الله عز وجل بلسان أصحاب هذه اللغة، وحتى في البدنية حتى في حصة البدنية فاربطهم أيضا بدين الله عز وجل، فالمؤمن القوي أحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف، والاهتمام بالجسم وبنيانه هذا مما دل عليه الإسلام، فإن الإسلام منع إلحاق الضرر بالبدن. إذن أيا كانت مادتك التي تدرسها فسوف تستطيع أن تربط ذلك بدين الله عز وجل، هذا هو المعلم الموفق الذي يكون معلما وداعية إلى الله سبحانه وتعالى. قرب الولد إليك، أحن عليه، فلعلك تعمق في نفس الولد حب العلم وحب طلبه وحب المدرس. لازلنا نذكر مدرسين كانت لهم البصمات علينا في التربية حتى نفع الله عز وجل بنا. كن أيها المعلم رحيما كما قال معاوية بن الحكم كما عند مسلم، فوالله ما كهرني ولا شتمني ما رأيت معلما أحسن منه، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصدق فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتسبيح والتحميد. أيها المعلم المبارك إنك تراقب الولد أكثر مما يراقبه والده، فكن أمينا ناصحا، انصح وبلغ البيت أيضا، أخبر الوالد بأن ولدك عنده كيت وكيت وكيت. المعلم الحقيقة دوره كبير جدا، المعلم لو تفقد دوره لعلم أن المسؤولية في الحقيقة المنوطة بي مسؤولية كبرى، بل إنني لا أكون مبالغا إذا قلت إن المجتمع كله ينطلق من دور المعلم، من تحت يده يخرج الطبيب، المهندس، المعلم، الضابط، المحامي، القاضي، المجتمع كله خرج من تحت يد هذا، حتى الفلاح ارتبط بالمعلم عن طريق ولده الذي لم يدخل مدرسة لكن دخل ولده، فارتبط الفلاح بهذا المدرس. أسأل الله عز وجل أن يوفقك أيها المدرس، وأن يسددك، وأن يشعرك بمسؤوليتك، ولا تكون تاجرا بهذه المهنة، ولا تكون خائنا لتلك الأمانة، ولا تكون انتهازيا، همك فقط جمع الأموال، همك فقط أن تكثر ثروتك، حتى إن بعض المعلمين قد يدخن مع بعض الطلبة، بل قد يعطيه رؤية مناظر إباحية من أجل أن يستأنس الطلاب به فيأتون إليه للدراسة عنده، فحينئذ يجمع الأموال. اتق الله سبحانه وتعالى، ولا حرج عليك حسب الأنظمة أن تقتات من هذه الدروس طالما أنها تمشي حسب القانون، ولكن استشعر مسؤوليتك التي أناطها بك الشارع أن تكون داعية إلى الله عز وجل بهذا التعليم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ محمد، يقول: امرأة طلقها زوجها من فترة طويلة وظل مسؤولا عن الأولاد وهم معها، ثم تزوجت من رجل آخر وطلقها كذلك، ثم أجرى الزوج الأول عملية جراحية وهي تريد الرجوع له للعناية به، فكيف يكون الزواج مع العلم أن هذه العملية قد تؤثر على ذهنه واستيعابه لمن حوله؟
الحمد لله رب العالمين. ما أدري يعني كيف يتم الزواج، ما أدري ماذا تريد هذه المرأة. إن أرادت أن ترجع إلى زوجها وليست في عصمة زوج الآن وقد خرجت من عدتها وأرادت أن ترجع لزوجها، رجعت بمهر وعقد جديدين، سواء كان الزوج مريضا أو كذا، حتى ولو كان مثلا عند بعض الخلل، إن كان عنده خلل لا يستطيع أن يقيم هو العقد بنفسه قام وليه بذلك، فالأمر بسيط وسهل إن شاء الله. إذا كان العقد عقدا شرعيا وليك أنت أيتها المرأة مع هذا الرجل، إن كان يحسن الإجابة والقبول وإلا قام وليه بذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ أبي حمزة الإدريسي، يقول: ما هو تعليق فضيلتكم على كلام المنحرف محمد الحسن الددو حيث قال في حديث اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني بحق وليس بظلم، أرأيت إن اغتصب أهلك كذا قال، فما تعليق فضيلتكم؟
الحمد لله رب العالمين. ابتداء أقول احذروا هذا الرجل، ومحمد الحسن الشنقيطي الموريتاني، احذروا هذا الرجل، فإن هذا الرجل ملبس ومدلس وغشاش، يستعمل حفظه ولباقته وفصاحته لقلب كلام أهل العلم. هذا الرجل له طوام كثيرة، ولعلنا نجمعها لكم في موضع غير هذا الموضع إن شاء الله تعالى. أما قوله هذا وهو حمل الحديث وإن ضرب ظهرك أخذ مالك على أن ذلك يكون بحق، أما إذا كان بظلم فلا ينبغي أن تسمع وأن تطيع للسلطان إن فعل ذلك. هذا الرجل جاهل بنفس الحديث، فإن هذا الحديث وارد عند مسلم، وصدره قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. إذن ولاة لا يهدون بغير هدي النبي ولا يستنون بغير سنة النبي، ومعهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. هؤلاء ظلم ولا هؤلاء أصحاب عدل؟ قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني هؤلاء، إن أدركني ذلك من هؤلاء الأئمة أئمة الجور. إذن الفتوى في أئمة الجور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع، هذا المراد من الحديث، أي أن ظلم هؤلاء، أي أن اعتداء هؤلاء، أي أن حكم هؤلاء بغير ما أنزل الله لا يرفع ولايتهم الشرعية، فهم ولاة شرعيون ولكن حسابهم على رب العالمين سبحانه وتعالى. فاسمع وأطع، أي في المعروف، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، أي ولو بلغ الظلم أن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فالحديث من أول إلى آخره في أئمة الجور. ولنسلم جدلا، ولنفترض فرضا أن ذلك فيما يقول هذا المنحرف، فماذا يصنع في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود: ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، هذا ظلم ولا عدل؟ قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وماذا تصنع في حديث عوف بن مالك: ألا إنه من ولي عليه وال فراه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة؟ وما ترى في واقع الصحابة مع الحجاج، وفي واقع التابعين مع المأمون والمعتصم والواثق، أيها الضال. لذا لا تفرح بكثرة حفظ هؤلاء ولا تفرح بكثرة الروايات، فصدق السلف إذ يقولون: ليس العلم بكثرة الروايات والكتب، إنما العلم نور يخذفه الله في قلب المؤمن على بصيرة، إنما العلم بالاتباع، كما ذكر البربهري ذلك في شرح السنة عن بعض السلف. فلا تغتروا بهذا، الناس اليوم يفرحون بمثل هذه الأشياء ولا يدرون عن السنة شيئا. فهذا الرجل يقول هذا: إذا أخذ مالك بحق أو إذا ضرب ضرك بحق، يعني ماذا يدد؟ ماذا؟ ماذا لو كان بظلم نخرج عليه؟ ماذا لو كان بظلم نضربه؟ ماذا لو كان بظلم ماذا نصنع؟ قل لنا بالمفهوم يلا، إذا كنت تقول هذا الكلام. إذن طيب، لو ظلمنا الحاكم ماذا نصنع؟ النبي نبيك أفتى أنه لو ظلمنا الحاكم فإننا نصر ولا ننزع يدا من طاعة. فقد قال النبي في حديث عبادة بن الصامت: أنا أعلمك وأحفظك هذه الأحاديث وأبينها لك بفهم النبي صلى الله عليه وسلم الواضح وفهم سلف الأمة. حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين بيعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة عليه. ما المكره وما العسر وما الأثرة؟ أليست ظلما؟ حتى قال وأن لا ننابذ الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، ليس فسقا ولا ظلما ولا جورا. سبحان الله العظيم، هذا كلام باطل مردود على هذا الرجل. هناك مسائل أخرى بقى تتعلق بنظرته إلى الأشاعرة وأنه ما أهل السنة، بنظرته إلى الصوفية، بنظرته إلى الخروج على السلاطين، بنظرته إلى الثورات، بنظرته طوام كبيرة جدا عند هذا الرجل الذي رأيته بعيني زمانا وكنت معجبا به، لأنه لم يكن في المملكة يظهر حرفا واحدا من هذا، وكان الناس يظنون به خيرا. أما وقد أظهر مخبوءه وأظهر مكنونه، فإنه ظهر أنه الضال المضل المنحرف، فلا تغتر بكثرة حفظه. كذا الحجي عبد الرحمن، كذا الحازمي أحمد، كذا الطريفي عبد العزيز، هؤلاء الشباب الحفاظ الذين حفظوا النصوص وضيعوا الفهومة فانفصلوا عن فهم السلف وصدروا الأمة فهومهم. نسأل الله سبحانه وتعالى إن لم يصرف في علمه هدايتهم أن يظهر ما عندهم وأن يفضحهم، والله تعالى أعلى وأعلم. أما قوله قبل أن أختم، أما قوله أرأيت إن اغتصب أهلك، هذا أيضا من مواصلة الانحراف والفهم السيء. أرأيت إن اغتصب أهلك، يعني ماذا يريد أن يقول؟ يقول تمكنه من أهلك؟ نقول لا يجد، لا نمكنه من الأهل. يقول كيف وأنت تقول بأنه إن ضرب الظهر وأخذ المال فإننا لا ننزع اليد من الطاعة؟ نقول لأن النبي هو الذي قال ذلك، نحن لا نقول هذا. فهل قال النبي وإن اغتصب عرضك وإن اغتصب أهلك؟ هل قال النبي ذلك؟ النبي ما قال ذلك صلى الله عليه وسلم. وعليه فإننا لا نمكن ولي الأمر من العرض ولو أدى ذلك إلى القتل، لكن أضرأ في نحرك بمسألة، ألا وهي إن أراد عرضي فلن أمكنه ولو بدمي، لكن مع ذلك لا أنزع اليد من الطاعة ولا أراه خارجا عن الولاية الشرعية، لأن الخروج عن الولاية الشرعية إنما يكون بالكفر لا بالفسق والظلم والفجور، وإن هذا لمن الفجور لا من الكفر إلا إذا اعتبرته أيها الضد من الكفر، فذاك شأن آخر والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي صفية، يقول هل يشترط في إطعام المساكين لأصحاب الأعذار في الصيام أن تخرج في نفس البلد أم يجوز الإطعام في بلد أخرى؟
الحمد لله رب العالمين، يجوز الإطعام في بلد آخر على الصحيح والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بسين ميم، يقول هل يجوز قول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لفلان كما قال الصحابي لبيك عن شبرمة، باعتبار أن العمل الصالح يصل ثوابه للميت؟
الحمد لله رب العالمين، بدلا من هذا قل اللهم اغفر لفلان. لماذا تقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لفلان؟ قل اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحم فلانا، هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة وفي غيرها. فالنبي قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه لن يسأل، فتدعو للميت. بارك الله فيك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ محمد من السنبلاوين، له سؤالان. سؤاله الأول شيخنا يقول أملك بيتا ثانيا في مكان مميز غير بيتي ورثته عن أبي فهل عليه زكاة؟ وأملك أرض سكن فضاء ورثتها أيضا فهل عليها زكاة؟ وأملك أبقارا وجاموس أشتري لها العلف عددها أقل من 20 هل عليها زكاة؟
الحمد لله رب العالمين، لو ملكت بيتا تجري من تحته الأنهار، وملكت أرضا على قمة الجبال حيث الندى والطل والهواء، وملكت من المواشي والأبقار ما ملكت ولا تريد بذلك التجارة بل القنية فلا زكاة عليك. أما إذا ملكت غرفة واحدة تتاجر بها، وملكت قطعة عقار صغيرة تتاجر بها، فإذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ففيها الزكاة. فهناك فرق بين ما تقتنيه للسكن وبين ما تعده للسكن وبين ما تتاجر به. أما عن المواشي فإن أردت بها عروض تجارة ففيها الزكاة، وأما إذا أردت اقتناءها وفقط فلا زكاة فيها إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الأخ محمد من السنبلاوين، يقول: هل الذرة الأخضر الذي يجعل علفا للبهائم قبل جفافه فيه الزكاة أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، لا تجب الزكاة في الحب إلا إذا اشتد، لا تجب الزكاة في الحب إلا إذا اشتد وعليه فلا تجب الزكاة فيه، لكن الزكاة في ماله إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة ورد من كفر الشيخ من أخ رمز لنفسه بسين، يقول: هل يجوز للأب أن يطرد ولده خارج البيت لعدة أيام إذا أخطأ من باب التأديب له أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. إلى ماذا يطرده من بيته؟ إلى ماذا؟ إلى الشوارع، فقد يفسد. أما إذا طرده من بيته إلى مكان مأمون، اذهب عند عمك، اذهب عند جدك، اذهب عند كذا، في مكان مأمون من باب التعزير والعقوبة، فهذا له وجه. أما إذا طرده وأغلق الباب ولا يدري أين يذهب، فقد يذهب إلى رفقة سوء، وقد يذهب إلى مجتمع منحرف، وحينئذ يزداد انحرافا، والله أعلم. وعليه فلا ينبغي هذا طبعا إن كان الأمر كذلك. أما إذا كان إلى مكان مأمون حيث الإصلاح، حيث التهذيب والتربية والتأديب، فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.